المسألة الثالثة.
هنا كما ذكرت لكم المؤلف لم يعرض كل المسائل، فكما رأينا مسح الخف هو أن يضع الإنسان يديه اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه أو اليسرى على خفه الأيسر، ثم يبدأ من أطراف الأصابع فيمسح إلى أن ينتهي إلى محل الفرق. هذا هو الرأي المشهور وهذه السنة. لو عكس ذلك وبدأ من جهة الساق ومسح فهذا جائز عند عامة العلماء. هذه ناحية. الناحية الأخرى، لو مسح كما قلنا بغير اليد، مثلا مسح بإصبع واحد أو بخرقة أو مثلا بخشبة أو بغير ذلك من الأمور، بله ومسح، هل يجوز؟ من العلماء من يجيد ذلك وهم كثير، وخاصة عند الشافعية وأيضا الحنابلة على تفصيل عندهم في ذلك. هذا أيضا مما يتعلق بالمسح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسح على الجوربين.
إذن مر بنا المسح على الخفين وقد انتهينا منه، وبقي الآن المسح على الجوربين. فأولا، ما هما الجوربان؟ وقد يأتي ربما يعرض المؤلف وأظنه لا يعرض في المسح على الجرموقين، وهو الخف الذي يلبس على الخف، وقد اصطلح الفقهاء على تسميته خفا، والصحيح يعني عند كثير منهم أنهم اصطلحوا عليه لكونه يلبس على الخف. لماذا؟ لملاصقته للخف الآخر. وإلا هناك من يقول هو الجرموق المنعل، وهناك يعني لهم عدة تفسيرات في هذا. نحن يهمنا هنا المسألة التي معنا، وهي المسح على ماذا؟ الجوربين. فالجورب كما يقول العلماء ما يصنع من ماذا؟ من صوف أو قطن أو كتان، وهو يختلف عن ماذا؟ عن الخف، لأنه يمتد إلى جزء كبير من الساق، وكان العرب يفعلون ذلك، أيضا انتشر ذلك في العهد الإسلامي وخاصة في البلاد الحارة، لأن بعض البلاد وخاصة في بلاد الشام كانوا يلبسون الجوارب كثيرا لأنها تقيهم من شدة البرد. إذن الجورب ما يصنع من صوف، قد يصنع من صوف، وقد يصنع أيضا من قطن، وقد يصنع من كتان، لكن لو وجد أيضا خف مثلا فيما مضى مصنوع من زجاج أو من خشب، هذا إذا تكلم عنه العلماء، لكن نحن ما نريد أن نتطرق لكل المسائل. لكن هذا الجورب الذي معنا المشهور أنه يصنع من صوف أو من كتان أو قطن، يعني يصنع من قماش، ولكن القماش هو متين، ولذلك يشترط العلماء فيه شرطين إلى جانب الطهارة وغيرها، أن يكون صفيقا يعني لا يشف، لا يرى العضو من ورائه، وأن يمكن متابعة المشي فيه، بمعنى أن الإنسان لا يمسكه يربطه بنفسه، وإنما هو يبقى ثابت في نفسه. وسنرى أن المؤلف لم يحقق المذاهب في هذه المسألة، ولذلك هذه المسألة قد نقف عندها قليلا، لأن المسائل فيها تحتاج إلى تحرير.
وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين
الجورب أيضا قد يأتي كما قلنا، هو يقتصر ماذا؟ على أن يصنع من صوف أو قطن أو كتان أو نحوهما من الأقمشة، ولكن إذا صنع من خرق رقيقة فهذا يعني بعض العلماء يرده ولا يعتبره، وبعض العلماء يعتد به. ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، فله كلام طيب فيما يتعلق بالكفين في كتابه الفتاوى، موزع متفرق فيها. لكن هذا الذي معنا الآن المسح على الجوربين، أحيانا يكون الجورب منعلا، فإذا كان منعلا سنأتي، وهذا مقدمة أعطيكم إياها مقدمة، سنجد أن المالكية والشافعية بجميع آرائهم ينضمون إلى بقية العلماء في جواز المسح على الجوربين. ولذلك مسألة مثل هذه المسألة، يعني أرجو من بعض الإخوة الذين يريدون الإسراع قطع المسافات، هذه مسائل نريد أن ندرسها دراسة علمية ونقف فيها، وأن نتجاوز المسألة لو قد فهمناها ووصلنا فيها إلى نتائج. فأحيانا يحتاج المقام منا أن ندقق في المسائل، وإلا حقيقة لو أردنا أن نأخذ كل المسائل لربما أخذنا في المسألة أكثر من أربع يعني دروس أو خمسة، لأننا هنا الخف يلبس على طهارة، وإذا لبس خفا على خف وكان بعد الحادث أو قبل الحادث، وإذا لبس خفا مخرق على لف على مثلا خف صحيح، هذه مسائل كثيرة جدا يعرض لها العلماء. لكن قلت لكم من مزايا هذا الكتاب أنه انتقى مسائل أمهات فوضعها ليكون الدارس له وطالب العلم يبني ويلحق بهذه الأصول مسائل فرعية.
فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة.
هنا القول حقيقة يعني غير مسلم، قوله منع مالك نعم، لأنه هنا قضية المنعل، الأصل في الجورب أنه إذا أطلق لا يشمل المنعل لكنه قد ينعل، لكن قوله في مذهب الشافعية ما يعني تحرير مذهب الشافعية على عكس ما ذكر المؤلف. الشافعية الصحيح من مذهبهم أن الجورب يجوز المسح عليه إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي فيه، إذا وجد فهم بذلك يلتقون مع الحنابلة. يعني في هذا الحنابلة لو رجعت إلى مذهبهم لوجدت أنهم يشترطون هذين الشرطين، يشترطون أولا كل العلماء يشترطون مثلا في الخف أن يكون طاهرا، فلا يجوز مثلا يمسى على خف من جلد كلب ولا جلد خنزير، ثم بعد ذلك أيضا إذا كان مثلا من جلد ميتة ودبر فلهم فيه رأي، وإن لم يدبر فلهم فيه رأي، هذا أيضا من المسائل الجزئية. لكن هناك شروط مستقرة ينقلها العلماء مسألة مسألة في مسائل المسح على الخفين، فهاتان المسألتان، أولا الخف ينبغي أن يكون ساترا للفرض، هذا محل اتفاق بين العلماء، لأنه إذا ما ستر الفرض هو بدل فكيف تمسح عليه. إذن الشافعية تحقيق مذهبهم والصحيح من مذهبهم أنهم يقولون إذا كان الجورب صفيقا يعني متينا لا يشف البدن، يعني لا ترى، يعني نحن نجد بعض الشراب مثلا سميك كما ترون، فالشراب مثلا الذي منصوف وغيره يدخل في حكم الجورب لأنه على شكله، إذا كان ماسكا لا يحتاج ينزل وأنت ترده، إذا كان ماسكا في محل مستقرا إذا انطبق عليه وأمكن متابعة المشي عليه فنعم، قد تلبسه في النعلين وقد لا تلبسه، لكن المعروف عن الشراب أنه لا يمشى فيه وحده، إما أن مثلا يلبس مع جزمة أو على حدة أو غير ذلك أيضا. إذن تحقيق مذهب الشافعية أولا أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين وأمكن متابعة المشي عليهما، وتحقيق مذهب المالكية أنهم لا يرون المسح على الجوربين إلا في حالة واحدة، إذا كان الجورب منعلا يعني أسفله من الجلد، وإلا لا يجوز، وبذلك يلتقي معهم الشافعية في روايتهم الأخرى.
وممن منع ذلك مالك والشافعي أبو حنيفة.
إذا أدركنا هنا أن تحقيق مذهب الشافعية ليس كما قال المؤلف أن يربطهم مع المالكية، هذا كلام غير مسلم فيه ماذا نظر.
وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري.
هذا حقيقة رأي كثير من العلماء، لأن أولا المسح على الجوربين المؤلف هذا ثبت عن 9 من الصحابة، ذكر ذلك ابن المنذر في كتبه المعتبرة أنه ثبت عن 9 من الصحابة أن الرسول عليه من 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، إلى جانب الحديث الذي سيذكر، إحنا نسكت عن الحديث الآن لأنه سيأتي أن الرسول مسح على الجوربين والنعلين، لكن نقل عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، ومنهم من هؤلاء علي بن أبي طالب، تعلمون أحد الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن مسعود، وتعلمون عبد الله بن مسعود الذي كان يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. ونقل كذلك عن البراء وعن عبد الله بن عمر، وتعلمون عبد الله بن عمر وهو من أكثر من أيضا أكثر الصحابة متابعة لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفائه وتتبعه، ونقل ذلك عن سهل بن سعد، ونقل عن عمار وعن بلال وعن أبي أمامة، نقل عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. كذلك نقل عن عدد كبير من التابعين، إلى جانب أيضا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد، والمؤلف لم يعرض له كما رأيتم هنا. وقلت لكم إن المؤلف بنى هذا الكتاب بالنسبة لرواية المذاهب على كتاب الاستدكال لابن عبد البر. ولا يفهم الإخوة هنا ما دار في الأذهان مثلا كثيرا أن ابن عبد البر لا يرى أن الإمام أحمد من الفقهاء، لأنه ما ذكره في كتابه الانتقاء المعروف عندما ذكر الأئمة الثلاثة. لما تقرأ كتابه الاستذكار تجد أنه كثيرا ما يذكر رأي الإمام أحمد، ويعده مع الفقهاء لا مع المحدثين فقط. إذن وكذلك المؤلف هو متابع له. إذن كما ذكر المؤلفون، هذا هو قول إسحاق وقول كذلك أيضا ابن المنذر، إلى جانب أنه قول الإمام أحمد وكذلك قول صاحب أبي حنيفة. أيضا مذهب رأي الإمام أبي حنيفة، رأينا هنا أن الصاحبين، أن صاحب أبي حنيفة أن رأيهما كرأي الإمام أحمد في المسح على الجوربين. فما رأي أبي حنيفة؟ المؤلف هنا قال منع ذلك، سيأتي الكلام أنه منع. وأيضا تحقيق مذهب تحقيق القول عن أبي حنيفة أن له روايتان، الرواية الأولى بالمنع مطلقا، والرواية الأخرى أنه بماذا؟ أنه أجاز المسح على الجوربين. إذن رأي أبي حنيفة أي رأي الإمام يحتاج أيضا إلى تحقيق. ولذلك قلت لكم أبو حنيفة تحير زمنا في المسح على الخفين، فلما تجمعت لديه الأدلة وتكاثرت ونقلت النصوص واستقرت عنده وأصبحت من الأمور الظاهرة البينة المستفيضة المشتهرة، كما قلت لكم قال ما قلت بالمسح على الخفين إلا عندما صار عندي كضوء النهار وفي رواية أضوى من الشمس.
وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة.
رأيتم أن قول الشافعي حققناه، وأبو حنيفة أيضا له قولان، المشهور عنه نعم أنه قال بالمنع وأخذه المؤلف، لكن نقل أنه رجع عن ذلك المنع وأنه قال بالإباحة، وهو قول صاحبين.
وأبو حنيفة. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وسبب اختلافهم اختلافهم في
هنا لم يذكر الإمام أحمد، وهو مع الفريق الثالث الذين قالوا بجواز المس على الجوربين.
وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس.
بعضهم يقف عند هذا يقول مسح على الجوربين والنعلين، يعني على أنهما اجتمعا، يعني لكي يتأول الحديث الذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين يقولون في الحديث أنه مسح على الجوربين والنعلين، بمعنى أنهما مجتمع، ونحن لا نعارض المسح على الجورب المنعل. نعم.
واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها، فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغ ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلم، وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عند مالك في المسح عليهما، عن مالك في المسح عليهما روايتان.
هذا أيضا هو قول الشافعي، لأن الشافعي ليس لهم قولان في المسح على الجورب المنعل، قول واحد بجوازه، وهذا تقريبا لا خلاف فيه إلا الرواية التي أشار إليها عند المالكي. أما عند عامة العلماء فإنه يجوز المسح على ماذا؟ الجورب المنعل. لماذا؟ لأن السبب في ذلك في قول الذين منعوا، يعني بعض الذين يمنعون المسح على الجوربين يقولون لأن المسح على الجوربين كما قال الحديث فيه كلام، الذين مسحوا جوزوا ذلك صححوا ذلك الحديث، لا شك أن من صححه الترمذي كما سيذكر المؤلف. الأمر الآخر قضية أن القصد أنه ساتر، بل وجد من العلماء من أجاز المسح على الخرق، يعني بعض العلماء يقول لو لف إنسان على رجليه فرقا وثبتت على قدمي وغطت محل الفرض، هناك من أجل ويسمونها باللفائف والفرق، يعني هناك من يمنع ذلك وهم أكثر العلماء، لكن وجد من العلماء من غاص في هذه المسائل ودقق في روح الشريعة الإسلامية وبين أن الغرض أصلا من المسح على الخفين إنما هو الرخصة، لأن المسح على الخفين كما سنعرف ذلك ونفصل القول فيه عندما نصل إلى الحديث عن الخف المخرق وجواز المسح عليه وعدمه، هنا قالوا إن هذا المسح إنما هو رخصة. والرخصة هنا لماذا شرعت؟ لسبب. ما هو السبب؟ هي الحاجة، والحاجة موجودة عند هؤلاء. إذن فلماذا الحاجة الموجودة في الخف موجودة في الجورب، والموجودة في الجورب موجودة في اللفائف؟ إذن القصد هنا هو التخفيف على الناس والتيسير، وما دام محل الفرض قد غطي واستقر فلماذا يمنع ذلك؟
ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز.